الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا الحديث يشتمل على كثير من أحكام الجهاد، وقد تقدم الكلام على أوله وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، لا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تكسب، هذا هو الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن تكسب. من أخذ منها شيئا قبل أن تقسم فإنه قد غل. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه وعيد شديد. والغال يؤدب لأن يحرق رحله تنكيلا به وتشهيرا به، وأيضا إذا مات لا يصلي عليه الإمام، لا يصلي عليه الإمام إمام المسلمين، وإنما يصلي عليه بقية المسلمين. والغلول يدخل فيه أيضا، الأصل أنه الغلول من الغنيمة، لكن يدخل فيه كل من أخذ من المال المشترك بين المسلمين، كبيت المال، بيت مال المسلمين، الموظف الذي يأخذ بغير حق، يأخذ بغير حق مما ولي عليه من الزكاة أو من بيت المال، فإنه يدخل في الغلول، لأن هذا مشترك بين المسلمين، كونه يأخذ منه فإنه قد ظلم المسلمين حقوقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فلا يجوز له أنه يقبل هدية أو يأخذ شيئا مما ولي عليه من أموال المسلمين إلا راتبة أو مكافأة التي يعطيها له ولي الأمر في مقابل عمله. ولا تغدر، الغدر هو الخيانة. فإذا أعطيت عهدا للمشركين إنه لا يجوز لك الغدر والخيانة، بل يجب الوفاء بالعهود، يجب الوفاء بالعهود ولو كانت مع الكفار. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدته، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تقتلوا وليدا، يعني الصغير، الوليد الصغير، الأطفال أطفال المشركين لا يقتلون، لأنهم لا ضرر منهم. كذلك لا يقتل كبار السن كما يأتي، ولا تقتل النساء، نساء الكفار، كل هؤلاء لا يقتلون كما يأتي، لأنهم ليس منهم خطر على المسلمين، وإنما يقتل المقاتلة من الكفار والذين يدعون إلى الكفر وينشرون الكفر، فهؤلاء يقتلون. أما من كان كفره قاصرا على نفسه ولا يتعدى إلى غيره فهذا لا يقتل. نعم. ولا تغلوا
ولا تغدروا.
نعم.
ولا تمثلوا.
التمثيل هو تقطيع بدن المقتول وتشويه الجثة. لا يجوز التمثيل للكفار إذا قتلوا، لأن هذا لا فائدة منه، ولأن جثة الآدمي محترمة ولو كان كافرا، لا يجوز العبث بها. نعم.
ولا تقتلوا وليدا.
نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال.
إذا لقيت عدوك من المشركين الذين غزوتهم أو تعرضوا لك أو هم تعرضوا لك، فإنك تدعوهم إلى ثلاث خصال. خصلها الأولى تدعوهم إلى الإسلام، فالدعوة السابقة للجهاد لا بد من الدعوة قبل القتال، فلا يجوز أن الكفار يقاتلون قبل الدعوة، فيدعون من أسلم منهم الحمد لله، ومن لم يسلم فإنه يقاتل. ادعوهم إلى الإسلام، يعني هذا هو المطلوب نشر الإسلام، نشر التوحيد، هذا المقصود من الجهاد. فإذا حصل بدون قتال فهذا هو المطلوب، وإنما القتال وسيلة إلى نشر الإسلام. فإذا حصلت الغاية وهو هي الإسلام انتهى الأمر. هذه الخطلة الأولى. فإن أسلموا فإنه يأمرهم بالتحول إلى دار المهاجرين، يكونون مع المسلمين في دار الهجرة من أجل أن يجاهدوا مع المسلمين ويكثروا عدد المسلمين ويكون لهم ما للمهاجرين، تحول من مكانهم إلى دار الهجرة. فإن أبوا إلى البقاء في بلادهم وهم مسلمون فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب يعني البادية، الذين يبقون في البادية ولا يهاجرون لهم أن يبقوا، لا يجبرون على الهجرة، لأن البلاد كلها بلاد المسلمين، حاضرتها وباديتها كلها بلاد المسلمين، فيبقون في بادية المسلمين. ولكن ليس لهم من الغنيمة شيء، يكونون كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء. إذا حصل المسلمون على مغانم فليس للأعراب والبادية منها شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. لو شارك أحد منهم من الأعراب المسلمين أو من البادية المسلمين شاركوا مع المقاتلين صار لهم حكم المقاتلين، أما إذا لم يقاتلوا إنهم ليس لهم شيء لأنهم لم يعملوا شيئا يستحقون به الغنيمة. الغنيمة إنما هي للمجاهدين، ومن يقوي المجاهدين فيكون ردءا لهم. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم.
نعم.
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين،
يعني إذا أسلموا.
فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء.
الغنيمة عرفناها هي ما يستولى عليه في القتال من أموال الكفار، وأما الفيء فهو ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال، مثل ما جلوا عنه أو صالحناهم عليه أو تركوه خوفا من المسلمين، فهذا من الفيء. سمي فيئا من فاء الشيء إذا رجع، يعني رجعت إلى المسلمين، لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين، وبقاؤها مع الكفار هذا ليس لأنهم أهل لها، وإنما هي للمسلمين في الأصل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فالأصل أنها للمسلمين. فإذا استولى عليها المسلمون رجعت إليهم، فاءت إليهم إلى الأصل، رجعت إلى الأصل، لهذا سميت بالفيء. نعم.
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
نعم.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية.
إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام، انتقل إلى الخصلة الثانية، اطلب منهم الجزية، والجزية مقدار من المال يبذله الكافر ويدخل تحت حكم المسلمين ويترك يعيش في بلاد المسلمين، هذه هي الجزية. وهذا الحديث يدل على أنه تؤخذ من كل كافر، كتابي وغير كتابي، لعموم هذا الحديث. وهذا قول لبعض العلماء أنه تؤخذ من كل كافر لعموم هذا الحديث، قول الآخر أنها تؤخذ من أهل الكتاب خاص ومن المجوس، من أهل الكتاب لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا بذلوا الجزية ورضوا بالدخول تحت حكم الإسلام فإنهم حينئذ يؤمن شرهم، يكون المسلمون قد سيطروا عليهم ودخلوا تحت حكم المسلمين، فيؤمنون في مقابل دفع الجزية. والمقصود بالجزية إذلالهم وصغارهم كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا يكون لهم قوة ولا يكون لهم دعوة إلى الكفر. فلو خالفوا انتقض عهدهم، لو خالفوا ودعوا إلى الكفر أو خالفوا شروط الجزية انتقض عهدهم. هذا القول الثاني، أنا خاصة لأهل الكتاب، والمجوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم أو ناكحي نسائهم، يصير حكمهم حكم أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط ودخولهم في الذمة، أما التزوج منهم فلا يجوز، إنما هذا خاص لأهل الكتاب. وكذلك أكل الذبائح هذا خاص بأهل الكتاب، فلا تؤكل ذبائح المجوس ولا سائر المشركين والكفر، ولا تتزوج نساؤهم. نعم.
فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم.
هذه الخطلة الثالثة، إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية، فانتقل إلى الخطلة الثالثة وهي قتالهم. نعم. واستعين بالله، هذا دليل على أن الأمور بيد الله وأن المسلمين يتوكلون على الله ولا يغترون بقوتهم وبأسهم، وإنما يعتمدون على الله لا على حولهم وقوتهم. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعلهم ذمة الله.
إذا حاصرت، هذا وصية للقائد، إذا حاصرت أهل حصن، والحصن ما يتحصن به من البنيان والقلاع التي تبنى ويكون لها حصون ولها ولها جدر منيعة تحصن بها المقاتلون. المشركون قد يكونون بارزين أو وقد يكونون في داخل الحصون، فإذا كانوا في داخل الحصون فإنهم يحاصرون، يحاصرهم المسلمون يضربون عليهم الحصار حتى يسلموا، كما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل.
إذا حاصرت أهل حصن من الكفار فطلبوا منك أن تعاهدهم وأن تعطيهم ذمة الله أي عهد الله فلا تفعل، ولكن أعطهم ذمتك، ذمة القائد، تعطيهم عهدك أنت وميثاقك أنت ولا تعطيهم ذمة الله. لماذا؟ لأنه لو حصل منكم خيانة أو غدر فلا أن تغدروا في ذممكم أهون من أن تغدروا ذمة الله، فهذا من ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. وإلا الغدر ما هو جاهز، حتى ولو أعطيتهم ذمة غدر ما هو جاهز، لكن لو قدر أنه حصل شيء من الغدر فإن الغدر في ذمة المخلوق أخف من الغدر في ذمة الله عز وجل. نعم.
ولكن اجعل لهم ذمتك.
نعم.
فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون.
هذه العلة، فإنكم أن تخفروا ذممكم أي عهودكم، هذا محرم ولا يجوز، لكن هو أخف تحريم من خفر ذمة الله عز وجل. نعم.
أهون من أن تخفروا ذمة الله.
نعم.
وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك.
نعم. إذا طلبوا منك أن تنزلهم من حصنهم على حكم الله فيهم فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمك أي على اجتهادك أنت، لأنك لا تدري العلة، لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله أو لا. فهذا دليل على أن المجتهد لا يقول إذا أفتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله أو هذا حكم الشريعة أو هذا حكم الإسلام، وإنما يقول هذا اجتهادي وهذا حكمي، فإن أصاب فمن الله وإن أخطأ فمن اجتهاده هو. فهذا فيه بيان أنه لا يجوز للمفتي ولا للحاكم ولا لقائد الجيش أن ينسب الأشياء إلى حكم الله، وإنما ينسبها إلى حكمه واجتهاده، فإنها قد تكون حقا تكون صوابا وقد تكون خطأ. الإنسان لا يدري إذا اجتهد، لا يدري هل أصاب الحق أو ما أصابه، فلا يقول هذا حكم الله هذا حكم الإسلام هذا حكم الشريعة كما يقوله بعض أو كثير من الناس، فهذا أمر لا يجوز. نعم.
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا، أخرجه مسلم.
نعم. وهذا عام في كل الاجتهادات، فالمجتهد لا ينسب هذا إلى الله وإنما ينسبه إلى اجتهاده. ولهذا لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن المسألة قال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. المجتهد لا يجزم أنه أصاب الحق ولا يقول هذا حكم الله، يقول هذا اجتهادي، يحتمل الخطأ والصواب وهذا وسعي وهذه يعني مقدرتي، فيعطيهم حكمه هو ويفتيهم برأيه هو، هذا تعذب مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه،
فهذا الحديث حديث عظيم، رسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطة الجهاد التي يسير عليها المسلمون إلى يوم القيامة. هذا الحديث أفضل عظيم في منهج الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه